شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وعلى كل من اتبع سنته وطريقته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل أينما كنتم، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذه الليلة الطيبة الكريمة على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، لا يزال حديثنا موصولا بفضل الله عز وجل في هذا البرنامج الكريم الذي هو تحت عنوان قضايا معاصرة. وقد انتهينا بفضل الله عز وجل من الحديث في بعض أبواب المعاملات التي تتعلق بالمعاملات بين المسلمين من عقود البيع والإجارة والاقتراض ونحو ذلك من المعاملات. ونبدأ في هذه الليلة إن يسر الله عز وجل سلسلة أخرى من اللقاءات تحت مسألة هي من أخطر المسائل التي يحتاج إليها المجتمع المسلم أمما وأفرادا وجماعات. نبدأ في الحديث بفضل الله عز وجل عما يتعلق بالآداب الشرعية، وما أجمل أن يكون الحديث عن الآداب، والأمة تحتاج إلى كثير من الأدب أكثر من احتياجها إلى كثير من العلم، كذا قال بعض السلف، وكما سنبين في طيات هذا الحديث. وبين يدي هذا اللقاء أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بك شيخ عبد الوهاب، بارك الله فيك.
الحديث عن الآداب الشرعية فضيلة الشيخ عادل،
نعم،
حديث خاص يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى تأمل، إذ أننا نتحدث عن الآداب التي اهتم بها الإسلام والتي عنيت بها الشريعة المباركة. والأدب في الإسلام من أهم الأمور وأعظمها، بل قد أمر به الشرع الحنيف قرآنا وسنة. قال الله عز وجل موجها عموم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالله عز وجل يأمر الخلق أن يتأدبوا بآداب الله سبحانه وتعالى، سواء فيما أمر به، أي في الائتمار بما أمر به الشارع الحنيف، أو في الانتهاء أو بالانتهاء عما نهى عنه الشرع الحنيف. وهذا كله يدخل تحت قول الله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأدب من أعظم أمور الدين. فكيف ترى فضيلة الشيخ بارك الله فيكم الحديث عن الأدب، الحديث عن أهمية الآداب الشرعية بين اهتمامات المسلمين في هذه الأيام؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فالحمد لله عز وجل على هذا الدين القيم الذي جاء ليصحح خلق الإنسان وليصحح مسار الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق، صلى الله عليه وسلم. فالإسلام حثنا على الأدب والتأدب بمجموعة من الأداب توصل الإنسان إلى خير الدنيا والآخرة. خلق إذا التزمه المسلم فإنه في حد ذاته يجعل الإنسان الناس يدخلون في دين الله أفواج بسبب حسن المعاملة. الإنسان إذا التزم الأداب الشرعية التي حثت عليها الشريعة الإسلامية فإن المجتمع سيكون آمنا مع بعضه البعض، لأن إذا كان الناس، لأن الأدب أساسه التحلي بخصال الخير التي حث عليها الشرع، خصال الخير المحمودة الطيبة التي إذا انتسى لها الإنسان انتفع بها في الدنيا والآخرة. فتخيل لو الإنسان، لو المجتمع متحلي بالأداب، الناس هيعيش، كل إنسان يكون آمن على نفسه، هي اللي قدامه بيراقب الله سبحانه وتعالى، يخشى من الله عز وجل، متحلي بأداب الشريعة، فلن نجد الغش ولن نجد الحسد ولن نجد الخداع. وكذلك يأمن الإنسان على نفسه، على سمعته، على عرضه، سيجد من حوله يخشى أن يتكلم بالكلمة فإذا بها يلقى بها في النار 70 خريفة إلى غير ذلك. هذا من جميل عائدة الأدب في على الناس في الدنيا، مجتمع مترابط تسوده رابطة الأخوة والمحبة بسبب التحلي بالأداب، فضلا عن الأجر العظيم الذي يتحصل عليه الإنسان في الآخرة بفضل
الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني حسن الخلق يعني يرفع المرء درجات ويبلغه درجة قد لا يحصلها بكثير عبادة. فإذا اجتمع حسن الخلق إلى حسن العبادة بلغ العبد درجة أعلى من غيره.
نعم، بارك الله فيك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كذلك هذه الرفعة في الآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. والعكس بالعكس، ده خطر شديد. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما هم المتفيهقون؟ فقال المتكبرون. الثرثار اللي هو الإنسان كثير الكلام، الإنسان المتشدق الذي يتطاول على الناس اللي هي قلة الأدب في أثناء كلامه وما إلى غير ذلك.
فنقف مع هذا الحديث وقفة طويلة إن شاء الله تعالى. لأنه يحمل معان ما أحوجنا إليها حينما ساءت الأخلاق بدعوى العلم، لا سيما بين صفوف بعض طلبة العلم، بل بعض المشايخ ومن ينتسبون إلى الدعوة. يعني قبل أن نصل إلى هذه الدرجة من الحديث الشيخ عادل، وأنا أحب أن أمهد للحديث درجة درجة، وإن شاء الله يطول بنا الحديث في الآداب الشرعية. العبد حينما يتحسث حسن الخلق قد يبلغ بتحسسه حسن الخلق درجة عظيمة إلى جانب العبادة. يعني لو وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر من هؤلاء الثلاثة رجل كانت له أمة، يعني عنده أمة جارية، فغذاها وأحسن تغذيتها وأدبها وأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها فأخذ الأجر مرتين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له 3 فتيات، يعني بنات، فأدبهن وأحسن إليهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين،
وكنا
له سترا من النار في الرواية الأخرى. الشاهد في الأمر أن اهتمام العبد أو اهتمام المسلم بزرع الآداب والبحث عن الآداب، واهتمام العلماء رحمهم الله تعالى بالتصنيف في جموع الآداب وأنواعها، حتى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأئمة الحديث عامة ليس منهم أحد إلا وصنف في كتب الصحيح من السنة كتاب الأدب، ويعنون بذلك معاني الأدب المختلفة. كيف يهتم المسلم بداية بعموم الآداب الشرعية التي أرادتها منه الشريعة؟
بارك الله فيك. طبعا الإنسان يهتم بالأداب أو بعموما أو بالأدب من خلال معرفته لمضمون كلمة الأدب ابتداء. كلمة الأدب أساسها بتطلق من الاجتماع، والمقصود به إزاف يقال على مأدبة الطعام، مأدبة يجتمع عليها أصناف من الإيه من الطعام. كذلك الأدب المقصود به الحديث هنا اجتماع خصال الخير في الإنسان، الإنسان يجتمع في خصال الخير على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. الإنسان إذا امتثل هذه الخصال، هي خصال الخير ظاهرا وباطنا، فإذا به يكون محبوبا عند الخلق، محبوبا عند الخالق سبحانه وتعالى.
وهذا يدخل فيه ما هو واجب وما هو مستحب وما هو مندوب، يعني
طبعا مش معنى
أنواع أدب التشريع.
أحسنت، مش معنى كلمة أدب إن المقصود به الشيء المستحب فقط، إنما يدخل كما قال الإمام ابن القيم الدين كله يدخل في مسمى الأدب.
نعم،
الدين كله يدخل، كل المطلوب سواء كان مستحبا وسواء كان مندوبا فهذا يدخل في مسمى الأدب.
ولعل هذا يبين لبعض طلبة العلم أسباب تصنيف الفقهاء لبعض أبواب الفقه بالأدب، فيقول آداب الخلاء وآداب الاستنجاء وآداب الوضوء.
صحيح،
وهي يدخل فيها أحكام تكليفية متنوعة، يدخل فيها الواجب والمندوب والمستحب، وكلها تندرج تحت لفظة آداب. فليس الأدب فقط يختص بالمستحب أو بالمندوب، بل قد يكون هناك الأدب في التزام الواجب والمأمور به.
بارك الله فيك، احنا عايزين نقول ان الأدب يدخل في المأمورات، الشيء كل ما هو مأمور به سواء كان واجبا او مستحبا فهذا داخل في الأدب. التحلي بدين الله عز وجل، دين الله حلية للإنسان في الدنيا وفي الآخرة، فينتفع به الإنسان ظاهرا. والمقصود ده هنا بالأدب عشان برضو المسألة تبقى واضحة، الإنسان لا يتعلمه فقط إنما يجعله واقعا عمليا في دنيا. الحصيلة مش في الجانب المعرفي فقط، إنما في الجانب التطبيقي بعد الجانب المعرفي. نعمة من الله الإنسان يعرف، ونعمة النعمة الأساسية أن يعرف ليعمل لينفذ ليطبق. إذا كان الإنسان الأدب هيؤدي الإنسان أنه يتأدب ويراقب الله عز وجل ويصحح ضميره. قال العلماء عند تصحيح الضمائر، ده هذا قول لسهل بن عبد الله، قال عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر. الإنسان إذا صحح ضميره وأقبل على الله بصدق وبتوبة وبإنابة وبإخلاص، فهذا مصير إلى أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنبه ويعينه على طاعته سبحانه وتعالى. فكذا التحلي بالأدب يلقي في القلب نورا، ولأنه هو معناه أنه التحلي بكل ما يحبه الله وكل ما يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. فالأدب فضل عظيم بالنسبة للإنسان. حسبنا الإمام ابن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20. يعني من حبه لأن كان قاعدة عند السلف أن الأدب مع العلم، لأن الإنسان
هو مقدم عليه،
مقدم عليه. الإمام البشنجي وهو من أئمة المالكية يقول من تعلم الفقه والعلم بغير تعلم الأدب أوشك أن يكذب على الله ورسوله. ودي مقولة خطيرة جدا. لماذا؟ لأن خطورة أن الإنسان يكون عنده طرف من العلم أو نوع من العلم وما يكونش عنده مراقبة الله والورع والإخلاص بين يدي الله سبحانه وتعالى، هيتاجر بهذا العلم أحيانا، أو أنه سيطوع نصوص العلم إلى وفق هواه في هذا المقام، فيوشك أنه هو يجعل الأحكام الشرعية تنزل على غير ما منازلها، ينزلها على غير ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكذب على الله وعلى رسوله، ينزل النصوص في غير موضعها والعياذ بالله، أو يطوع النص لهواه. فالشاهد عدم وجود الأدب والإنسان يكون يراعي الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا يجعله يرد موارد هلكة في الدنيا وفي الآخرة يكون من أبعد الناس عن رسول الله والعياذ بالله.
وذلك شيخنا لما سئل الحسن رضي الله عنه عن أنفع الأدب،
نعم،
قال التفقه في الدين،
نعم،
والزهد في الدنيا، والمعرفة، نعم، بما لله عليك.
نعم،
هذه المعاني الثلاثة،
نعم،
قد تجمع للعبد شتات أمره.
نعم صحيح،
تجمع للعبد شتات أمره. أنفع الأدب،
نعم،
أن تتفقه في دين الله سبحانه، نعم، وتعالى بما، نعم، ينفعك،
نعم،
وأن يكون هذا التفقه ليس تفقها لفظيا،
نعم،
بل تفقه يعني يطابق مع العمل، فيعمل العبد بما علم من دين الله جل وعلا.
نعم،
والزهد في الدنيا أي ألا يطلب الدنيا بما تعلم من أمر الدين، ولا، نعم، يجعل الدين مطية للدنيا، بل يجعل الدنيا مطية لهذا الدين، وأن يعرف العبد ما لله عليه من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولعل هذا الشيخ عادل بارك الله فيك هو المقصود من الحديث عن الآداب الشرعية. يعني نود أن نتحدث عن الآداب التي إذا تمسك بها العبد في حياته وفي أخلاقه وفي معاملاته وفي حاله وفي حله وفي ترحاله، يكون عبدا متأدبا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاق السلف الصالح عليهم رضوان الله.
بارك الله فيك. ده يعطينا أيضا معنى طيب في مقولة الحسن التي ذكرتها، إن إذن اللي أنفع الأدب التفقه في دين الله عز وجل، أنفع الأدب الزهد، معرفة ما له وما عليه لله. إذن إن الأدب ده هو الجانب التطبيقي لما نتعلمناه من دين الله عز وجل، فإن الإنسان يتأدب بأخلاق الشريعة. طب أنا ينفع أتأدب بأخلاق الشرع وأنا مش عارفها؟ يبقى أول شيء في طريق التأدب إن أنا يكون عندي إن أنا أستمع إلى العلم بنية العمل، بنية التنفيذ، وما نيش قادر أتعلم يبقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى عند الإنسان أصل الانقياد إلى حكم الشرع، أصل الانقياد إلى الله سبحانه وتعالى، إنه استسلم لله عز وجل ونوى باستسلامه هذا إنه هو يطبق أحكام الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، فبذلك يكون قد
يعني لم يطلب العلم ليماري به السفهاء، ولا ليجالس به العلماء، وإنما تعلم العلم ليكون سبيله إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأدب في العلم. ألا يتعلم العلم يعني مماراتا للسفهاء، أن يجلس في كل مجلس يتشدق بحروفه ومعانيه وكلماته، بل يتعلم العلم من أجل أن ينفعه الله عز وجل بما علم، وليكون ما علم حجة له لا عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله شيخ عادل أن يرزقنا وإياكم الأدب في العلم، إنه سبحانه على كل شيء قدير. لذلك شيخ عادل لما فقدت الأمة هذه المعاني، لا سيما مع العلم، رأينا ما نراه اليوم من واقع مرير لا يخفى على أحد. اهتم العلماء قديما بذكر الأدب إلى جوار العلم، فنجد تصنيفات العلماء في آداب الاختلاف، في آداب العالم والمتعلم، اهتمام عظيم جدا في بذرة الأدب لطالب العلم قبل أن يكون عالما، لأن العالم إذا تعلم العلم ولم يرزق الأدب وكان مبتلا بسوء الخلق، نسأل الله تعالى السلامة في ديننا، بلغه علمه يعني مورد هلكة.
نعم صحيح.
وكان سببا في فتنته. أما إذا رزق الأدب بالعلم فإنه بذلك يكون على طريق النجاة، طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم.
بارك الله فيك. المسألة كذلك تصل إلى أبعد من هذا، يعني تصل إلى مسألة نصرة الدين تحدد ذاته. الأئمة لما نظروا في مواطن استضعاف المسلمين نظروا انها بتكون مراحل استضعاف بسبب بعد الناس عن الله سبحانه وتعالى وعن التأدب باخلاق الدين وشرع الله والالتزام به واقعا عملي. لذلك تجد مثلا في اثناء ما حدث في من هجمة على الدين في ايام الامام الغزالي والامام المواردي، فاتجهوا الى الجانب الاصلاحي باصلاح الاخلاق اولا. فهذا المقام في أدب الدنيا والدين وإحياء علوم الدين إلى غير اتجاه، لأن الأمة إذا التزمت الشرع وتأدبت بأداب الشرع فإن ذلك يؤدي بفضل الله سبحانه وتعالى إلى التحصل على معية الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. المسلمين إذا كانوا في حياتهم العملية عندهم بعد عن الله، عن كتاب الله، عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الالتزام العملي بجوانب الشريعة، فإنهم بذلك يفقدوا هنا وسيلة أو أمر يجعل الناس قد تعرضوا لفقد معية الله والعياذ بالله. فعودتنا إلى هذه المعاني بذلك يكون بنية أيضا نصرة دين الله عز وجل والتمكين لدين الله سبحانه وتعالى.
نعم. وهذا الشيخ لمسته الشريعة عبر قرون متتالية.
نعم.
يعني ما أكثر تلك الدول بل القارات التي فتحت للإسلام بفضل الله عز وجل بأخلاق وآداب المسلمين.
نعم.
ولم تفتح أبدا بالسيوف.
نعم.
ولم تفتح بالقتال، بل فتحتها أخلاق الفئة المسلمة التي آمنت بالله سبحانه وتعالى وخرجت متاجرة سائحة في أرض الله سبحانه وتعالى. فدعت بأخلاقها وبآدابها عموم المسلمين في بقاع الأرض إلى هذا الدين الحنيف الذي تمثل في هذه الأخلاق المباركة. نسأل الله تعالى أن يردنا يعني والمسلمين جميعا إلى الحق ردا جميلا. نستطيع شيخ عادل أن نقسم حديثنا عن الآداب الشرعية إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول آداب مع الخلق، والقسم الثاني الآداب مع الخالق سبحانه وتعالى. فنبدأ بهذا القسم الأول. عبر إن شاء الله عدة حلقات نتحدث عن بعض الآداب الشرعية التي ينبغي على المسلم أن يتصف بها ويتخلق بها، تتعلق بداية بمعاملة الخلق. أول هذه الآداب ولعله يعني نعلمه للأطفال صغارا ونذكر به الكبار وعموم المسلمين، ألا وهو أدب السلام. أدب السلام. السلام مش عادل من أعظم الآداب وإلقاء السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على إفشاء السلام وقال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام، قال أفشوا السلام بينكم. فالسلام بمعناه العام، ثم بمعنى إلقاء تحية السلام. هذا المعنى العظيم الذي اختصت به هذه الشريعة المباركة والتي حضت عليه وجعلته علامة من علامات الإيمان يحتاج يعني إلى أطروحة، ونحن في بداية الحديث عن الآداب الشرعية.
بارك الله فيك. يعني سبحان الله، من يعني من هذا الأدب نستطيع أن نقدم بمقدمة مهمة، وإن الأداب كثيرة أكثر من أن تحصى. الإسلام جاء وأقر كل عرف طيب.
طيب شيخ عادل، يعني هل أستأذنك في أن نبدأ الحديث عن أدب السلام بعد فاصل قصير إن أذنتم؟ أيها الأحبة الكرام، نلتقي بعد فاصل قصير، فإلى أن نلتقي نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام.
الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى، بستانك اليوم أعظم وذكراك عصفور من القلب ينقر. تذوب شخوص الناس في كل لحظة، وأنت لنا التاريخ، أنت المجدد. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل، وطبتم جميعا وطاب مجلسكم الكريم، واسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم، إنه على كل شيء قدير. شيخنا بارك الله فيكم، عدنا لنواصل الحديث عن أدب السلام. وهذا الأدب من أهم الآداب التي تتعلق بأخلاق المسلمين، وذلك لكثرة تكرره. فيعني يسن لعموم المسلمين، إن شاء الله نتحدث أيضا في الحلقة القادمة عن هذا الأدب، نقف على كل معانيه من الناحية الفقهية والعملية. أود أن أطرح بداية معنى كلمة السلام، ولما سمي بهذا الاسم، ولما سميت تحية المسلمين بالسلام مع أنها اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، هو اسم الله السلام.
بارك الله فيك. وطبعا كمقدمة للحديث عن السلام، يعني نستطيع أن احنا نستخلص أن الإسلام أقر العادات الطيبة، عادات التحيات، ولكنه أتى بما يميز المسلم. أي الأدب أكثر من أن يحصى الأداب التي أمرنا الشرع بها. فعندنا أشياء الشرع أمر بها وخلينا نتحلى بها بألفاظ معينة في الشرع، وعندنا كذلك أن الشرع أمر أن احنا نتمسك بالعرف الذي لا يتنافى مع الشرع، فهذا أيضا لا إشكالية فيه. فلذلك العادات الطيبة التي لا تتنافى مع الشرع مطالب الإنسان أنه هو يتمسك بها. فالإنسان لما يقول أنا هتأدب بأداب الشرع، فإذا به هيتأدب بكل ما هو طيب، بكل ما هو جميل، لأن الشرع حث على ما كل على التحلي بكل ما هو جميل.
يعني الشريعة الإسلامية أتت على الآداب التي عرفت حتى قبل الإسلام، فتعاملت معها بصورة التهذيب. أقرت الحسن منها، وألغت القبيح، وهذبت يعني الذي يحتمل هذبته. فلو أردنا أن نضرب مثالا لذلك الشيخ عادل نستطيع أن نقول أن هناك آداب أتت الشريعة فأقرتها كأدب الكرم الذي عرف عن قريش. كانت قريش كريمة وكانت تخدم البيت السقاية والرفادة ونحوها من الأداب التي عرفت بها قريش أقرتها الشريعة. ولكنها هذبتها جعلتها لله وليست لغيره سبحانه وتعالى. أدب الشجاعة، أدب السلام، أدب إغاثة الملهوف، كل هذه أداب عرفت قبل الإسلام وأتت الشريعة ومجدتها وعظمتها. هناك أداب يعني أشياء أو أخلاق إن صح هذا التعبير كانت موجودة في قريش، ولكن الإسلام قال أن هذه الأمور لا ينبغي أن توجد. هذه أخلاق سيئة.
بارك الله فيك. يبقى هذا يجرنا إلى مسألة مهمة جدا، إلى أن مسألة العرف لا يصلح أن يكون حاكما على الشريعة. إنما الشريعة هي الحاكمة على العرف. فما كان من أعراف الناس لا يتنافى مع الشرع لا يوجد مانع أبدا من التحلي به. لا هكذا. لكن إذا وجد من أعراف الناس ما يتنافى مع الشرع يوجب على الإنسان هو يبتعد عنه. طيب فيما كنا نتحدث عنه في كون أن الشريعة أقرت أشياء لكنها أرادت من المسلم التميز والتعلق بالله كما أشرت أن يكون لله سبحانه وتعالى، فمن ذلك السلام. القائل الألفاظ الطيبة ده شيء مش وحش، ان واحد لما يقابل واحد مثلا يديله لفظ كويس صباح الخير مساء الخير، المعنى مش وحش. لكن الشريعة أرادت الإنسان التميز ثم الطمع في الأجر من عند الله سبحانه وتعالى، ثم أنه أبلغ وأحسن وأجمل في المعنى في هذا المقام. فعندئذ الإنسان مطالب عند لقاء أخيه الأب أولا بالسلام، السلام الذي هو السلام الشرعي لأمور. الأمر الأول عظم معناه، معناه اللي هو أعظم من أي كلمة تستبدل به، لأن السلام بالأصل كما تفضلت هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وفي طبعا وورد ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل، إن الله السلام أو السلام اسم من أسماء الله عز وجل، وضعه في الأرض فأفشوا السلام، وضعه في الأرض فأفشوا السلام. وفي أثر عبد الله بن مسعود موقوفا عليه زاد على ذلك قال فمن سلم على أخيه، ومثل لا يقال من قبل الرأي، فمن سلم إذا سلم المسلم على أخيه ازداد عليه درجة بأنه الذي ذكره بالإيه
أو أنه الذي ابتدأ
بالسلام، فإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منه. يبقى أنا أنت عارف المشهور عند الناس أحيانا بيبقى في كلام في الفطرة كده جاي يقول لك السلام لله. يبقى الأصل إنسان يسلم لله، يحرص على السلام اللي هو السلام الشرعي أولا.
وفي الحديث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ
خيرهم الذي يبدأ بالسلام. السلام هذا من معانيه إذا كان هو اسم من أسماء الله، إذا اعتبرنا كلمة السلام في إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى هي شبيهة بالقدوس، لذلك القدوس السلام، هو معناه أن الله سبحانه وتعالى سلم من كل نقص جل وعلا في أسمائه في صفاته في كل شيء، منزه عن كل نقص جل وعلا، منزه عما قال عنه المعطلة وعطلوا أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، ومنزه سبحانه وتعالى كذلك عن ما قال عنه المشبهة والمجسمة، فله جميع الصفات الحسنى سبحانه جل في علاه.
نستأذنكم في اتصال الشيخ عادل، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك
يا
مولانا؟
مرحبا يا أخي، الله يكرمك.
عزك الله ورحمة الله. معك أبو ياسر من الفيوم.
بارك الله، بارك الله فيك.
لو سمحت يا مولانا أنت يا شيخ.
تفضل.
بارك الله. السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام، تفضل. كيف تفضل؟
كيف الحال؟ بخير؟
الحمد لله، الله يبارك فيك.
لو سمحت طبعا حلقة السلام مثلا على أخ مسلم وجنبه واحد مصراني، هل يجوز من السلام ولا أقول مثلا؟
إن شاء الله يأتي أخي الجواب، إن شاء الله.
حاضر.
إن شاء الله يأتي الجواب.
أجيبك إن شاء الله.
إن شاء الله يأتي الجواب ونتحدث عن فقه السلام إن شاء الله.
الآن.
طيب. نسترسل في حديث هذا البركة.
طيب حاضر إن شاء الله، وإن شاء الله جاي معنا في صلاة الكلام، هذه مسألة مهمة. إذن الأصل في هذا المقام السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، معناه تنزيه الله عز وجل عن كل نقص جل وعلا. طيب إذا كنت أنت تقول للإنسان السلام عليكم، فالعلماء قالوا في هذا، في إن هذا فيه عدة معاني. المعنى الأول كأنك تقول اسم الله عليك اللي هو السلام، فيسلمك من كل سوء ويحفظك سبحانه وتعالى، فكأنه دعاء للإيه
للإنسان أنت بتدعو له.
هذا هو المعنى في إضافة اسم الله السلام إلى التحية.
إلى التحية.
هذا هو المعنى في إضافة اسم الله السلام إلى التحية. يعني لماذا ألقى فأقول السلام عليكم ورحمة الله، ولا أقول الرحمن عليكم مثلا أو كذا اسم آخر. فمعنى إضافة اسم السلام إلى التحية أي أنني أحصنك وأذكرك باسم الله السلام.
نعم أحسنت، بارك الله فيك. يعني فيها معاني، يبقى أنا الأول بقول إن كلمة السلام إذا اعتبرناها إن إحنا بنقول اسم من أسماء الله، أنا أقصد به اسم من أسماء الله، فكان اسم الله السلام عليك فيحفظك من كل سوء. وقال بعضهم كأنه بيقول السلام الذي سلم من كل نقص سبحانه وتعالى يعلم مطلع عليك، فعليك أن تراقب الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا من ضمن المعاني التي قيلت في هذا المعنى. وقيل هي السلام هنا مش بمعنى آخر، وبمعنى السلامة، فكأنه بيقول السلامة ملازمة لك، يعني أنا بطلب منك السلامة. أو بمعنى آخر إن أنا أقول بالسلام هنا إن أنا مسلم مسالم، عليك مني السلام، لا تجد مني أي نوع من أنواع الضرر ولا من أنواع ذلك.
وهل يختلف هذا المعنى شيخ عادل إذا أضيف السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ في التحيات مثلا نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، العلماء قالوا فيها للنبي صلى الله عليه وسلم في التحيات هي معناها الدعاء له بالسلامة صلى الله عليه وسلم من كل مكروه، وكذلك دعاء برحمة الله وتبركاته على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه بيكون دعاء بأن يكون السلام على دعوته وعلى كذا، وتسلم من كل سوء ونقص وإتمام الدعوة.
يعني هذه جمل من الجمل الإخبارية التي تفيد الإخبار وأيضا تفيد الإنشاء،
وتفيد الإنشاء.
قد تحتمل الإنشاء.
أحسن.
يعني إخبار إذا حملنا المعنى على أنه على أنني ألقيت عليك السلام وأنا أحب هذا المعنى، وتحتمل الإنشاء إذا أريد منه أنني أدعو لك بالسلام والسلامة ونحو ذلك.
نعم، قال بعض أهل العلم ليس كل سلام مراد به الدعاء، فقد يكون مراد به الدعاء كما أشرنا. طب اتصال.
طيب معنا اتصال برد. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أختي.
يا لو سمحت يا خديجة الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي يا أختي.
أنا في خصام بيني وبين واحد، يعني واحدة.
أيوة.
فيا شيخ يعني هو أنا كده أعمالي مش مقبولة على الرب.
نعم. طيب بارك الله فيك.
يعني إن كان بحفظ قرآن أو بصلي أو قلت مش مقبول، الحكاية دي تعبها نفسيا لله يا شيخ.
نجيبك يا أختي إن شاء الله، نجيبك. حاضر. طيب يعني حتى لا تفوتنا الأسئلة، أخونا الذي سأل عن إلقاء السلام على المسلمين وبينهم غير المسلمين شيخ عادل.
نعم بارك الله فيك. هو طبعا إحنا عندنا في فرق بين عموم التحية العادية وعموم لفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
فلفظ السلام كما قلنا وقال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يراد به السلام من كل سوء والسلام في الدنيا والآخرة، فإذا كان بهذا المعنى فالأصل يلقى بهذا اللفظ على المسلمين. أما إذا كان معه غير مسلمين ولو تحق الجوار وحق التحية وحق المودة وهو غير محارب إلى غير ذلك، فعند إذن له أن يعطيه تحية غير تحية السلام.
يعني هذا إذا كان منفصلا.
إذا كان منفصلا.
إنما إذا كان مختلطا
بين مع بعض يلقي السلام.
يلقي السلام. لأن الحكم للأغلب والغالب المسلم.
نعم أحسن.
طيب سؤال أختنا بارك الله فيها.
فده بالنسبة لو ذهب عن جاي معنا فيها تفصيل أكثر، لكن ديك فتوى. يبقى لو كان منفرد أي تحية غير لفظ السلام عليكم، وإذا كان مختلط فألقي السلام عليكم ولا حرج. بالنسبة لي
أختنا التي بينها وبين غيرها خصام. وهي تسأل يعني أنا إذا ألقت السلام لعلها لم ترد عليها ونحو ذلك.
نعم، هي بالأصل ودي من المسائل المهمة جدا اللي احنا نتكلم فيها، الإنسان بيلقي السلام ابتغاء مرضات الله.
نعم.
سواء اللي قدامي يستاهل أو ما يستاهلش، سواء اللي قدامي طائع أو عاصي، سواء كذا، إلا في أحوال للمبتدعة سيأتي ذكرها، لكن الأصل بينها وبينها مشكلة. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني أنا حقيقة لا أحب أن أقفز على عناصر الموضوع.
نعم.
فلكل مسألة من هذه المسائل يعني آفاق سنتحدث عنها وسيأتي الحديث عنها بالتفصيل. إنما على وجه الفتوى.
نعم.
إذا أردت أن أسأل السؤال بصيغة أخرى، هل إلقاء السلام يقطع الفجر في الخصومة بالنسبة لهذه الأخت؟
نعم.
يعني بينها وبين أخرى خصومة أو مخاصمة، فهل إلقاؤها للسلام عليها يقطع هذه الخصومة من الناحية الشرعية، وهل إن لم ترد عليها تستمر في إلقاء السلام أم تقطع؟
نعم بارك الله فيك. طبعا هو يقطع الخصومة بفضل الله إذا هي ألقت السلام معناه أنها مسالمة وأنها تريد أن تخفف وطأة الخصام.
نعم.
فتكون هي الخيرية لها بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه يقطع الخصومة على الرد. طب دي شيء. شيء ثاني لو هي لم ترد شيء لسه إذن في نص الأثر أن فإن لم يرد عليك رد من هو خير منك. فأنت تزالي تلقي السلام ولك الأجر من الله سبحانه وتعالى ما لم يحدث لك ذلك أذى منها طالما أن المسألة ما تتحدث ما وصلتش مرحلة أنها هتؤذيه.
نعم.
فهذا الله تعالى.
طيب عندنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. طيب اتصال آخر تفضل. طيب انقطع الاتصال شيخ عادل بارك الله فيك.
نعم.
طيب إذا كان هذا من معنى من معاني السلام شيخ عادل.
نعم.
فالحقيقة أنا أتعجب غاية العجب.
نعم.
العالم الآن في كل أنحائه وفي كل جوانبه وفي نعم. كل ميادينه بل كل قادة العالم في كل الأوقات يبحثون عن السلام.
نعم.
والعجيب أن الإسلام هو من أكثر الأديان اليوم الذي نعم. تتهم بالبعد عن السلام
نعم.
بل يتهم في كثير من الأوقات بالإرهاب.
نعم.
سبحان الله دين تحيته السلام.
نعم.
ويلقي السلام وأمر المسلم فيه أن يلقي السلام على من عرف وعلى من لم يعرف.
نعم.
يعني لا يخص المسلم الذي يعرف فقط بالسلام.
نعم.
بل السلام عام ويلقي نعم. على من عرف. كيف يعني تنطلق هذه الدعوة العالمية إلى السلام التي هي تحية الإسلام
نعم.
بين الناس؟
بارك الله فيك. طبعا دين الله عز وجل فيه من الخير والبركة والعطاء للإنسانية ما لا يستطيع أحد أن يداري عليه، ومهما حاول أعداء هذا الدين أن يشوه صورة هذا الدين فإن فضائله كالشمس يراها كل منصف بفضل الله سبحانه وتعالى. فيبذل الكثير من الأموال لمحاولة لصق الإرهاب الإسلام خصوصا في خارج الدول الإسلامية وتشويه لصورة الإسلام في هذا المقام. والإسلام والمسلمون بالأساس عندهم الخير، عندهم المودة، عندهم حب للناس يعني وحب لدعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل، ويدعون الناس إلى المحبة وإلى الوئام، وينطلقوا إلى الحروب في إطار عرف شرعي معروف يأتي بيانه في الحديث عن أبواب الجهاد إن شاء الله عز وجل، إذا حيل بين الدعوة إلى دين الله عز وجل أو عند من يحارب دين الله عز وجل سبحانه وتعالى. لكن بالأصل في هذا المقام نحن ندعو تحيتنا السلام، كلامنا السلام، وقلنا
وديننا السلام الإسلام،
وديننا الإسلام، وتحية أهل الجنة السلام. من هذا من عظيم من بيان عظم السلام في دين الله عز وجل. فهذا أمر عظيم في ديننا، ومنه كما قلت أنني مسلم من معانيه، مسلم مسالم مسالم.
الترقب بأمر الله سبحانه وتعالى التي قرأتها في معنى السلام.
نعم.
ولعل هذه يعني قد تخفى على كثيرين.
نعم.
أن الذي علم هذه التحية أول من ابتدأها
نعم.
نبي الله آدم عليه وعلى نبينا
نعم.
السلام.
صحيح.
وقد تعلمها من الله سبحانه وتعالى. الله جل علم آدم أن يلقي السلام على الملائكة
نعم.
حتى قبل خلق الخلق
نعم. صحيح.
وكان هذا آدم في الجنة
نعم.
أول ما خلق الله آدم قال اذهب إلى هذا النفر من الملائكة
نعم.
فألقي عليهم السلام فإنها نعم. تحيتك وتحية أمتك من بعدك. هذا المعنى شيخ عادل أن هذه التحية المباركة التي قد يبدلها كثير من المسلمين اليوم إلى تحيات أخرى
نعم.
هاي وواي وكذا وكذا من الألفاظ
نعم.
التي يستغني عنها كثير من الشباب
نعم.
يستغني عن السلام بهذه التحيات
نعم.
إنها تحية آدم في الجنة وتحية الأمة من بعدها ولا زال عليها النبي والصحابة من بعده
نعم.
رضوان الله عليهم. حملت من معاني السلام والسلامة
نعم.
ففيها الدعاء والإخبار
نعم.
فيها الدعاء والإخبار
نعم.
بل هي تحية نبي الله إبراهيم كما ذكر الله عز وجل عنه ذلك في القرآن، حيته بها الملائكة، وهي تحية جبريل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ها هي خديجة، نعم قد أتت
خديجة،
نعم أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قد أتت أقرئها من ربها السلام. فهذه التحية المباركة الرقراقة الجميلة التي تحمل من المعاني والأدعية ما شاء الله سبحانه وتعالى، حملت أيضا الشيخ عادل من الأجر ما لا يخفى على أحد.
بارك الله فيك. طبعا لكي المسلم لكي يلتزم بالسلام ينبغي أنه يقف على ما شيء طرف مما ذكرناه في أن يعرف معناه، كتب يقول السلام عليكم مش فاهم معناه، فيفهم أن معناها لها معاني عظيمة، أنك أنت أولا كأنك بتذكر الأدم اللي أمامك بالله سبحانه وتعالى وبتدعو له بأن الله يكون حفيظ عليه، وبتخبر كذلك في هذا المقام بأنك مسلم، بأنك مسالم، بأنك تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، وإنك مسالم وبتبغي السلام لغيرك. فهذه معاني كلها عظيمة، منها إخبار ومنها دعاء، فأستحضر هذه المعاني ده شيء الأول. شيء ثاني، الإنسان في عرفه للآخرة بالسباق ممكن يزهد في حسنة، والحسنة دي ممكن تكون هي السبيل لأن ينجو من النار ويدخل الجنة أو يرتقي في درجات الجنة. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي 30 حسنة لما الإنسان يقولها. دخل رجل قال السلام عليكم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته 10، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30، فأصبح أقصى حد للسلام له تعريف له بداية وله نهاية. غاية المبالغة الإكرام في التسليم أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دي أشياء إحنا عارفينها بس فين من واقعنا العملي؟ طب النبي أخبر صلى الله عليه وسلم وحذر أنه يكون من علامات القيامة أن يوم القيامة أن يكون السلام للمعرفة، أنك تمشي محدش يلقي على حد السلام إلا إذا كان بالمعرفة. فأصبح الآن السلام استبدل ما بين تغيير ألفاظه من ناحية أن يستبدل ألفاظ أخرى، إحنا مش ضد الألفاظ الأخرى بس ابدأ أولا بالسلام عليكم ورحب زي ما أنت عايز. يعني مثلا
وسنقف أيضا إن شاء الله في أول الحلقة القادمة عند مدى مشروعية
ترحيب
أن يزيد الرجل بعد لفظة السلام بمادة ترحيب.
نعم صحيح،
وهذا وارد
وارد، يعني
سنتحدث عنه بشيء من التفصيل حتى نقف يعني على أحكام شرعية قد تكون بسيطة ولكنها تفشي أرواحا من المودة والرحمة والحب والوئام. هناك معنى شيخ عادل يعني لا أود أن أنهي اللقاء إلا وأسألكم عنه، ومعنى إضافة الرحمة وطرح البركة إلى السلام.
نعم.
فكأنها حب للآخرين ودعوة لهم بالزيادة للبركة والخير. فأنا حينما أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأتمنى لك أن تسلم وألقي عليك تحية الأنبياء والمرسلين إلقاء السلام، وأدعو لك بالرحمة وأسأل الله أن يزيدك من خيره وبركته. فإضافة السلام إلى الرحمة وبعدها أدعو لك بالبركة. معاني الرقراقة اشتمل عليها هذا.
بارك الله فيك. يعني من عظمة هذا الدين وحبه للسلام عموما، حب الدين للسلام عموما، أنه جعل التحية بين الناس للسلام بهذه الطريقة ليربي معنى الأخوة. إنما المؤمنون
إخوة.
أخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في معاني بسيطة ممكن نفصل فيها بعد كده. قال صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الإسلام يريد منا أن يحب بعضنا بعضا والطريق هو السلام.
إن شاء الله شيخ عادل يعني نتحدث مفصلا عن أحكام وأداب السلام
إن شاء الله
وتحية الإسلام في الحلقة القادمة إن يسر الله لنا بقاء ولقاء. وإلى أن نلتقي مشاهدي الأكارم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام عليكم.